إخوة الإيمان، والآن مع الشريط المئة الرابعة.
تقول سلية الأمة بالتحجب مثل ما تسمي السلف بالفرق والخلف بالتمذهب، فما موقف المسلم منها؟ ثم ما حكمها وحقيقتها وحقيقة التنظيم؟ وسؤال آخر من غيره، ما موقف المسلم من التحزب والتجمع الدعوي من ناحية الولاء والبراء والمحبة؟
نحن تكلمنا عن هذه القضية في جلسة سابقة، ولا أرى الوقت الآن مناسب لنقوم فيه أيضا بتفصيل، وربما يكون تفصيلا آخر، ولكن أنا أقول لأن الحزبية في الإسلام، أقول الآن عبارة صريحة، هي بدعة ضلالة. فيما يتعلق بالبدعة فيه تفصيل دقيق. البدعة الضلالة هي كل أمر حادث يقصد به التقرب والتعبد به إلى الله تبارك وتعالى. هذه البدعة إذا حدثت ولم تكن مخالفة للشرع من جهة أخرى، فيكفي في بدعيتها أن يكون المقصود بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فتكون بدعة ضلالة، لأن التعبد إلى الله عز وجل قد انتهى أمره بنزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية، وببيانه صلى الله عليه وسلم في نفس قوله كما في صحيح مسلم ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. والحديث الآخر ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا ونهيتكم عنه. فإذا جال بين إحداث لبعض الأمور بقصد زيادة التقرب إلى الله، فمن فعل ذلك فقد شرع في الدين ما لم يشرعه الله، وهذا عليه نكير شديد، كما تعلمون أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لكن شر البدع، وهنا المقصود من هذا الكلام، أن يتقرب المسلم إلى الله بمعصية الله عز وجل. مثلا نضرب مثالا قائما في كثير من البلاد الإسلامية قبل هذا الزمان بسنين طويلة، إنهم يصلون إلى قبور صالحيهم وأوليائهم، وهذا أمر منهي عنه كما تعلمون ولا حاجة للتفصيل. ومع النهي فهم يتقربون إلى الله تماما، كما حكى ربنا عز وجل في القرآن الكريم عن المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهم يشركون بالله من جهة ويتقربون بهذا الشرك إلى الله من جهة أخرى. هذا شر أنواع البدع، أن يتقرب المسلم بما حرم شرعا. من ذلك أيضا من باب التبرك زعموا بالصالحين بناء المساجد على القبور. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك في أحاديث متواترة. مع ذلك فبعض المسلمين بجهلهم وسكوت العلماء في بعض البلاد عنهم يتقربون ببناء المساجد على القبور. وقد قال عليه السلام، أذكر حديثا واحدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. فنقول بناء المساجد على القبور حرام، ليس بدعة، لأن الرسول نهى عنه، لكن البدعة تأتي من التقرب بهذا المحرم. إذا عرفتم هذه الجملة لما يتعلق بالبدعة الضلالة، أن البدعة الضلالة تكون بإهلاس شيء لا أصل له في الشرع، وشر منها الإهلاس شيء لا أصل له في الشرع بقصد التقرب إلى الله، وشر من ذلك أن يتقرب المسلم إلى الله بما نهى الله عنه فيقلب المحرم عبادة، هذا شر البدع. إذا عرفتم ذلك وتذكرتم معي أن الحزبية في الإسلام منهي عنها في القرآن فضلا عن السنة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا دعا المسلم إلى هذا التكتل وهذا التحزب وأقر كل حزب على وجه الأرض مع أنه يعلم أن الحق واحد لا يتعدد، وأن الله عز وجل أكد ذلك بقوله تعالى في القرآن: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الفرق التي تفرق إليها من قبلنا من اليهود والنصارى، ذكر أن الأمة المحمدية ستفترق إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، هي ما أنا عليه وأصحابي. فإذا كان المسلم يعلم هذه الحقيقة أن الحق لا يتعدل، وأن الحزبية منهي عنها في صريح الآية السابقة، وأن الجماعة يجب أن تكون واحدة وهي التي تكون على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح كما نكرر ذلك دائما وأبدا، فحينئذ من يستحسن الدعوة إلى التكتل والتحزب الذي ينتج منه تفريق كلمة المسلمين، وينتج من وراء ذلك ارتكاب كثير من المحرمات التي لم يكن يخطر في بال مسلم وعنده شيء من الفقه، أن يأتي زمان تستحل هذه الأمور. وقد صرح بعضهم كتابة وبعضهم عملا بأن بما معنى وليس باللفظ المنقول الغاية تبرر الوسيلة، وهم في سبيل التكتل والتحزب يستحلون ما حرم الله. ومنذ وقت قريب تكلمنا بكلمة فيها شيء من الطول دفاعا أو دفعا لبعض التهم التي توجه إلى السلفيين من بعض التكتلات والأحزاب، يتهمون السلفيين بأنهم لا يهتمون إلا بالأمور التي قد تكون من السنن في تعبيرنا، أما في تعبيرهم الوحش أنه من توافه الأمور ومن القشور كما يعبرون كثيرا. اتهمونا بهذا وهم يعلمون خلاف ذلك، يعلمون أننا نبدأ بالدعوة التي بدأ الرسول عليه السلام بها، أي بدعوة التوحيد، ثم بأصغر شيء. وأنا يخطر في بالي الآن أن أذكر مثالا، وهذا المثال يستهين به أولئك الناس الذين يفترون علينا الفريات الكثيرة. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه آداب الاستنجاء، فقال المشركون: ما نرى هذا الرجل إلا أنه يريد أن يخالفنا في كل شيء، حتى في هذه المسائل التي هي يعني قريبة من السترة، ولكن فترة الجاهلية الأولى فسدت. الثالث، فأصبحت الأحزاب الإسلامية اليوم يستحلون ما كانوا إلى الأمس القريب يعتقدون تحريمه من ذلك الاستواء على الآخرين، وهم يعلمون أنهم أبرياء. لذلك مثلا أنني قرأت في بعض الرسائل المؤلفة لبعض الأحزاب أنه يجيز التكتلات المختلفة على ما بينها من اختلافات منهجية وفكرية، أنه لا بد للمسلم في هذا الزمان أن يرتكب بعض المحرمات، وهو يقرأ معنا قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالأصل الذي ينبغي لكل مسلم أن ينطلق منه إنما هو تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما الأحزاب اليوم، أو على الأقل حتى لا نكون متعدين الحق، بعض الأحزاب اليوم يواقعون المحرمات كما يفعل الكفار الذين من مبادئهم الغاية تبرر الوسيلة. وقد سمعنا قريبا جدا بأن بعض الأحزاب في بعض البلاد العربية سمحوا للنساء المسلمات أن يسافرن جماعات في سبيل ماذا؟ في سبيل الدعوة زعموا، أن يسافرن بغير محرم عليه بين المسلمين، بناء على قول الرسول الكريم: لا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم. مع ذلك استحلوا ذلك، ومثل هذا المثال أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. ذلك من شؤم التحزب والتكتل الذي ينشأ منه تفريق جماعة المسلمين فوق تفرقهم المتوارث القديم إلى شيع وأحزاب وطرق عديدة. أصبحت الطرق الآن بدلت إلى تنظيم وإلى تكتل وإلى تحزب، وكل حزب بما لديه فرحون. وأكتفي بهذا القدر لأن صوتي لم يعد يساعد لي، والسلام عليكم على جنوب الجنة. ومعلوم في اللغة العربية أن الخمار هو غطاء الرأس، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يقبل الله الصلاة حائض إلا بخمار. والخمار هو غطاء الرأس. إذا كان الله عز وجل يأمر النساء بوضع الخمار على رؤوسهن ويناهن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وأمر قبل ذلك بالجلباب، فمعنى هذا أن الجلباب يوضع على الخمار الموضوع على الرأس. فلا يكفي إذن خمار على قميص على درع، لا، الخمار يوضع على الرأس وفوق الرأس الجلباب، أمران مذكوران صراحة في القرآن، فلا بد من الجمع بينهما، وذلك من باب شد الذريعة، لأن الجلباب قد ينفتح فيكون الخط الاحتياطي وهو
القمار. هذا هو الجواب ما سألته.
الشيخ
طول
الجلباب يعني
لابد
يكون كله الى القدمين
من راقي القدمين ينزل فقط. كيف ايش؟
لانه
ينزل فوق القمار. هو فيما افهمه الجلباب امر شرعي لكنه معقول المعنى وليس تعبدية محضة. واريد بهذا الكلام ان اقول أن الجلباب في لغة العرب هو الثوب الواحد الذي يشمل البدن كله. فإذا جعل هذا الجلباب قطعتين كما هو موجود في بعض البلاد قسم الأعلى وقسم أدنى قطعتين، ما يضر هذا لأن الغاية من الجلباب هو ستر بدن المرأة من أن يرى شيء من عورتها أو يحجم بشيء من ثيابها. فلا عليها بعد ذلك أن يكون هذا الجلباب قصة واحدة أو قصتين. هذا فرضنا أن امرأة تلبس سروالا فضفاضا ووضعت الخمار على رأسها ثم ألقت الجلباب عليه وخرجت والسروال يغطي ظاهر قدميها فقد قامت بواجب الستره. واضح جوابي؟ غير عندكم شيء؟ الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. نسال الله ان يحيينا على السنه وان يميتنا على السنه.
الشيخ من باكستان الشيخ عبد المنان واستاذ الحديث جاء مرحلة الحج الآن مقيم في مسجد خيف وكان مريض شوية وكان يريد يأتي إليكم
الله.
فكان يسلم عليكم إن شاء الله يلتقيكم في جدة
إن شاء الله. وأهلا ومرحبا ونرجو له العافية والشفاء العاجل. أهلا مرحبا بأمان الله.
براء
ما شاء الله. أعيذك بكلمة الله التامة من كل شيطان وهم وعين الله. أهلا بالله. أهلا مرحبا.
وسكن في ثلاث أيام على اعتقادنا أنه من منى. والبارحة جاءنا من أخبرنا وقال أن هذا السكن ما هو من منى.
لا
والسكن هذا مرخص له من وزارة حج الأوقاف لأن الفلوس عشان يسكن على السكن هذا مرخص يعني
مرخص السكن لكن مرخص على أنه من منى.
لا
مش اعتقادكم، هم يعني قالوا لكم أن هذا من منى قبل ما تستأجروا.
يعني يقع غرق في العقبة مباشرة، يعني لو رميت من المكان هذا المرتفع العقبة قد يقع فيه.
أنه عقبة الكبرى؟
كبرى نعم، يقع في الجبل الذي
يتوقع.
يعني على الحد يمكن الفرق يمكن 20 متر أو 30 متر يعني في الأمر.
طيب ما الذين قالوا لكم بأنها ليست من منى؟
قال لنا الأخ عبد الله في الإسكان محمد خامس عام كان ساكن في ذيك المنطقة فقيل له إنه ليس من منى. فذهب وسأل وتأكد من مجموعة من المشايخ وقالوا هذه على حد منى إنه ليس من منى. فنقل المسيح حق من ذاك المكان إلى هذا المكان. لكن حقيقة يعني هو قريب من منى، قلت لو رميت حجر من المكان إلى هذه المرتفع.
لا هو ما رأى الله فيك، القرب الواحد ليس علة. العلة المساوية للبيات هو أن تكون جزء من منى وفي طرف، أما أن تكون خارج طرف منى فكونه قريب أو بعيد هذا لا يقرب لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك أسأل عني شوي، ولذلك ومن أجل يعني مرة أخرى لا ينبغي أن نعتمد على قولنا بأنها قريب من منى، لأنه قرب ذلك المكان أو بعده من منى أو عن منى
هذا لا يفيد لا يقدم ولا يؤخر، المهم ان يكون في حدود بناء. واضح؟ طيب. والان بعد ان عرفتم واقتنعتم بان المنزل الذي نجحتموه ليس من بناء، متى كان علمكم هذا؟
البارحة.
معليش.
الاخر من عارف بالخبر سبناه ودخلنا داخل على السيارة ومنا في السيارة، اما غطية الباب ما ظلوا في المخيم.
ايه ما عرفتموهم انه هذا ليس من
بناء. وما في مكان نروح حتى نبغى ندور وقت اخر زي ما قدرنا.
طيب واليوم؟
اليوم اليوم اخر حاجة.
انا عارف.
بدري يعني يمشي ان شاء الله.
انتم امس بنتم في منى
بالنسبه لي انا ولدي انا ولدكم احنا اللي عرفت الخبر الخبر طلعنا ولمنا
نعم
جماعه الاخ هم كبار سن يعني نساء فخلناهم يعني لان اخر اللي ولا نسيت مكان حتى لو احنا اخر ليل
ايوه يعني بيهمني انا اتاكد انه ما صرختما انفا انكما لما استاجرتما الدار قلت لكم من المسؤولين انها من منى
والمخيم مرخص
مع الترخيص كسكن في فرق بين كسكن وبين كسكن في منى هذا الذي يريد ان يتلبس منه اعتبر هذا عذرا عذرا للذين باتوا في هذا السكن وقد قرر بهم من اهل الحكم ولكن عليكم واجبان الواجب الاول بالنسبه لحجه اخرى ان شاء الله ان لا تنزلوا فيه ولا في مثله اي تتاكدوا جيدا اذا ما طردتم الاستئجار الواجب الثاني ان تعودوا الى الذين اجروكم السكن باسم ان هذا من منى وتقول لهم انتم غررتم بنا وكدتم ان تفسدوا حجنا ببياتنا في هذا المكان واهل المعرفه يقولون ان هذا ليس من منى واسمعوا ما يكون جوابهم لان الحقيقه ليس من السهل أخطئت بعض الأمر في حق لهم إلا بعد التأكد فقد يظهر منهم تضعضع في الجواب فتتأكدون بصحة الخبر الذي يخيل لكم إنه ليس من منى وقد يجون داعوا وسألوا العلماء وسألوا أهل مكة وأهل مكة ربي شعبها هذه وتأخذ خبرا آخر المهم أنني لا أعتقد أن في حجكم نقصا فلا يجب عليكم دمما والسلام عليكم أهلا وسهلا يا مال الله سلمكم جزاء الجهاد
منذ أن يعني كان هذا التنظيم هو كان كذا منذ أن يعني عرف صلى الله عليه وسلم جديد بهذا الكفر
هذا من القائمة
صبغة الله جدري
صبغة الله
الآن يعقوب الرئيس الحكومة
والآخرون بس هذه رئاسة مؤخذة لا قيمة لها والآخرون
تعالى يا شيخ ولكنها تعالى لها عمل في أفغانستان ولها آثار حتى مؤخرا أنهم أغلقوا الطريق على
ما لها فعالة ما لها حكم مثلا على حكم التيار و...
و...
ها؟
له حكم قبل أيام أغلقوا الطريق بأمر صبغة الله جدري أغلق الطريق على كناخ وكان أغلب الجنود ليس من قوة الله المجددين بل الأغلبية كانت تابعة للحياد وتابعة كذلك يوم الصالح أغلق الطريق كناخ وهذا محاربة لشيخ لمين أخبت له بسبب فوزه بالانتخابات وكذلك اللي حصل على كناخ فاعترضهم عليها بهذا فجاءوا بمجموعة سيارات رجال مجددين بالسلاح أرادوا يدخلهم إلى كناخ كان شيخ لمين موجود في داخل كناخ فاستأذن فاتصلوا يعني بوابة قالوا نأذن لهم بالدخول أم لا فالشيخ لمين قال إذا كانوا يريدون الجبهة فلهم ذلك وإذا كانوا يريدون كنر فهم ليسوا من أهل كنر وليس لهم ذلك وإنما هؤلاء يريدون السكنة ليس لهم حق الدخول فرفضوا دخول إدخالهم فصدر الأمر مسوغة المجدد بأن يقطع الطريق على جميع الرحمة وكان الإخوة العرب كذلك يعني لأن ليس على يتخفهم بين الأفغان كانوا يقطعون بالكفاء يعني مسافة طويلة على الأفغان لكي يستطيعوا الدخول للداخل ولعل هذا الأيام بدأ يخف يعني الأبواب وكذا
فهذه الحكومة لها عمل ولا تفكير في الداخل. يعني هذه من مواقفها وكذلك مواقف البائية لأهل السنة. بينما يعني لها مواقف أخرى من المتحدث السنة أمام العالم هذه لا أعلم عنها، لكن متأكد من ناحية مواقفها من ناحية أهل السنة البائية.
بس هذا الكلام بعد 10 سنوات يسمع. كيف هذا؟
يعني كيف هذا؟
بعد 10 سنوات يسمع هذا الكلام، نسمعه بعد 10 سنوات، أين كان هذا؟ ولذلك المسألة تحتاج إلى دراسة. الناس يذهبون إلى هناك يتحررون الحقيقة، أما مجرد خبر وبعد 10 سنوات هذا ما ينبغي أن تصدر فتوى على أساس مثل هذا الخبر.
هذا شيخ نحن يجب أن نكون معنا كثيرا من ديننا يعني ونرجع مثلا موقف في هذه
ما يستطيع يا أخي
ما تذكر في الإخوة
ما أستطيع ولا يكلف الله مثلا وسعها. أنا ما أستطيع أقل من هذا فضلا مثل هذا.
لا أنا أقل يا شيخ
ما أستطيع، ما أملك تحت يدي ناس. أنا لست أميرا ولا رئيس جماعة ولا إلى آخره، إنما لا أكلف إلا نفسي. لكن من الناحية العلمية والفكرية بساعد إخواننا بقدر ما أستطيع. سمعت هذا الخبر؟ طيب لماذا يذاع الآن وكان مكتوما 10 سنوات؟
هذا يدري الخبر مؤخرا بعد يعني قبل أيام كان الخبر.
هذا هو يحتاج إلى تثبت يعني، لأنه وما آفة الأخبار إلا رواتها.
الخبر الذي أخبرتني به
سنة
نزول القوات الحكومية ومنع
لا 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 الراية. إيش الراية؟
اسم التنظيم، تنظيم صلى الله عليه مجددي اسمه الجبهة القومية الإسلامية لتحرير أفغانستان.
القومية الإسلامية
هذا اسم التنظيم.
أهلك
ما
يسهل عليك.
رئيس حكومته خطب خطبة بليغة تحبك تسمعها. قال اللي بيسيروا العالم 4 من الكلام تعرفوا عن الشعراني وغيره، وبعدين فتشنا عليه وجدناه خضرجي يبيع الخضرة في أفغانستان، وكنا نتصل وكنا كلام والخطوة محفوظة ومترجمة. يعني اطلاقوا محي الدين بن عربي وجماعته. يعني هذه مسألة قومية سهلة جدا.
لا مو سهلة، هذيك عقيدة تنحصر بالرجل وهي ضلالة، أما هو الرأي ترفع تحكم الناس الذين تحته.
هذا معروف
ففي فرق
من 10 سنوات معروف، بس ما بيشروه مشان الفلوس، يعني ما بيجيهم فلوس.
مش بالضروري يا أخي ينشروه إن الناس المتربزوا هناك من العرب والسلفيين وغيرهم إلى آخره. كيف هذا الخبر بقي مكتوما مع أن الرأي مرفوعة بهذا العنوان؟ هذا موضوع ارتياب.
صحيح، بس إذا أخذتنا بلطفة
كالعادة يعني نعم،
وعرفت أن ما يفعلونه من أعمال يقومون به من أعمال يهون عند ذلك الشعارات والاحتكار، لما يطبقون هذا عمليا
لا يختلف الحكم يا أخي. يختلف الحكم، يجب طاعة الخليفة ما دام يعلن المبدأ الصحيح، لكن وإن ضرب ظهرك وجلد ظهرك وأخذ مالك هذا ظلم واعتداء إلى آخره. لكن اللافتة إسلامية، فإذا كان العكس فلو كان عادلا وكانت اللافتة غير إسلامية حينئذ ما يجوز دعمه ولا السير تحت لواءه. على كل حال أنا سمعت الجواب الذي عندي فلا أود من التريق.
بالنسبة لي الحمد لله العطش في الصلاة، يقول بعض إخواننا من طلبة العلم أن هذا الحمد الذي حصل في الحديث حصل بعد النهي عن السلام، الدليل أن الرجل لم يرد على المشمس قال يرحمك الله فما رد عليه، لما يعلم أن هذا حصل بعد السلام. والحديث تفيد
عفوا وين ما رد عليه المشمس مثلا
لما حمد الله سبحانه وتعالى أجابه الصحابي الذي ما عرف بتحريم السلام في الصلاة قال يرحمكم الله.
وين هي؟ هذا الذي أشكل عليه. وين التشميت يعني في أي حديث ورد؟ نحن نعرف فقط أنه قال هو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أما أنه رجلا قال له يرحمك الله لعله بعد ما قل لك خلص شعبان برمضان هذاك في حديث معاوية بن الحكم في الصدر، فإذا إيش علاقة هذا بهذا؟
في حديث معاوية ما شمته؟
طيب البحث هنا في التشبيه وليس التحميل.
جميل.
طيب
هو حمد بعد منع الكلام.
نعم وتكلم بعد منع الكلام.
معاوية تكلم رضي الله
عنه. ومعاوية
الذي عقف غير معاوية.
نعم.
وحمد.
لا أتي حمد شمته. قالوا له يرحمك الله
تراجع
فضربوا عليها. على أصحابهم تسكيتا لهم. لا بدنا نفهم نحن بقى شو كانت أصل المسألة والموضوع.
أصل المسألة أنا طالب العلم قال إنه حمد الله عز وجل، فإذا ثبت هذا في بعض الروايات ينظر في المسألة إنه حمد الله فسمعه معاوية بن حكم السلمي فشمته.
ليس في حديث معاوية أنه
حمد
حمد، لكن فيه أن معاوية شمته.
نعم.
ما زالت نسي التقصير أو أنها ما قصرت، ليست نسيان، ما قصرت فتطيبت وليست غيرت إحرامها. ثم ذهبت إلى اليوم الثاني وتطيبت أيضا، ثم ذهبت إلى طواف الإفاضة. بعد الطواف سحبت كانت واخدة وقصرت، فما الحكم في مثل هذه القول بالإفاضة؟
طبعا هو الأصل في المسألة أن الحل الأصغر بنص الحديث لا يتحقق إلا برمي الجمل الكبرى، وهي كما قلت لم تتحلل برمي الجمرة وإنما تحللت بالقص الذي هو مقابل الحلق بالنسبة للرجال. فأنا بقول إذا كانت هي فعلت هذا الفعل اعتمادا على فتوى بعض العلماء الذين يقولون بأن التحلل يقع بالحلق والنحر ونحو ذلك من الإضافات من المناسك، فيكون تحللها جائزا على رأي هؤلاء العلماء. أما بناء على الحديث الصحيح فلا يكون تحللها صحيحا لأنها لم ترمي، والرسول عليه السلام يقول إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء.
هي رمت جمرة العقبة ولكن لم تقصر.
خلاص لا الإشكال، لأن التحلل حصل بالرمي، فكون قصت بعد الإفاضة كما ذكرت فلا شيء في ذلك.
إذا حصل بعد الطواف
الإفاضة القص
يعني.
نعم لا ما يضر
تخيب أو تغطية الرأس للرجل بدون رمي جمرة العقبة بدأ بمناسك عيد
الطواف. هذا الذي ظننته، لكن الرجل يقول
هذا الذي
الرجل يقول بأنها رمت.
نعم
فمعنى ذلك أنها تحللت. أما سؤالك هذا فقد أجبناك عنه فيما مضى وليس كذلك؟
ما
كيف ما قلنا كما قلنا للأخبار لا من قبل أنا ظننت أنه المرأة ما رمت.
نعم
ولذلك فصلت ما فصلت فلما استدرك علي وقال رمت وإنما حلقت بعد الإفاضة فلا شيء في ذلك. أما إنسان ما رمى لكنه حلق
أو بدأ بالطواف
أو بدأ بالطواف في الإفاضة فلا شيء فعل، يعني لم يتحلل من أي شيء، لابد من أن يرمي، فبذلك يكون قد جمع بين الحل الأصغر والحل الأكبر، والحل الأكبر لا يحصل إلا بمقدمة الحل الأصغر وهو رمي الجمرة. هذا تكلمنا معه. كيف؟ لا حرج في هذا، لكن المهم التحلل الأصغر ما يحصل إلا بالرمي. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا صح الحديث فهو ما يغير. وقد قيل للإمام الشافعي في مسألة ما أستحضره الآن، أنت تقول كذا وكذا وفلان يقول كذا وكذا، يقول أتراني قد خرجت من الكنيسة أو تراني شددت زمار في وسطي، أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وفلان. أنا لست نصرانيا خرجت من الكنيسة، أنا مؤمن بالله ورسوله والحديث يقول كذا وكذا. فإذا لا يغرنكم قول بعض العلماء أن هذا حديث شاذ إلا بشرطين اثنين: أولا أن يكونوا من أهل العلم بالحديث، الحديث تصحيحا وتضعيفا، وثانيا أن يكونوا قد عنوا باللفظة المذكورة وهي لفظة الشاذ ما يعنوه المحدثون، وليس أن يصطلحوا هم من عند أنفسهم أن يطلقوا هذه اللفظة على كل حديث خالف مذهبهم أو فتاوى شيوخهم أو نحو ذلك، لأن هذا اصطلاح مبتدع. الحديث الشاذ هو كما قلنا آنفا ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عددا. مثاله: الحديث المتفق عليه بين الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. في قصة لا نطيل الآن الكلام بذكرها، قال عليه السلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قام رجل اسمه عكاشة أو عكاشة، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام آخر وقال قولة الأول، فقال: سبقك بها عكاشة أو عكاشة. هكذا الحديث جاء في الصحيحين وفي غيرهما بالسند الواحد، مدار هذا الإسناد على عبد الرحمن ابن أبي حسين أظنه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وعن عبد الرحمن ابن أبي حسين يرويه هشيم الواسطي مصرحا بالتحديث. كل الطرق إلى هشيم تروي الحديث كما ذكرنا في صحيح مسلم وفي البخاري، لكن في صحيح مسلم تفرد برواية أخرى عن شيخه سعيد بن منصور صاحب السنن الذي طبع منه جزءان. سعيد بن منصور روى عن هشيم بنفس السند الحديث بتمامه، لكنه قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، فزاد في الحديث لفظه لا يرقون. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ولم يقف لبيان علته. والعلة هو تفرد سعيد ابن منصور بهذه اللفظة دون كل الصفات الذين رووه عن هشيم ابن بشير الواسطي، فكانت زيادته هذه شاذة. اسمها عند علماء الحديث زيادة شاذة لأنه فز عن رواية الجماعة في الحديث الواحد، فكانت الزيادة ضعيفة كما صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا هو الحديث الشاذ. أما أن يروي ثقة عن ثقة عن من فوقه هكذا حتى ينتهي إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يشارك ذاك الصحابي صحابي آخر في روايته، ولم يشارك ذلك التابعي تابعي آخر في روايته عن نفس الصحابي وهكذا، هذا لا يسمى حديثا شاذا. وتسميته بالحديث الشاذ فيه إيهام بخلاف الحقيقة، وهذا ما ينبغي أن يقع فيه طالب علم قبلا عن أن يقع فيه عالم قابل جديد. على ذلك فالحكم الذي تضمنه هذا الحديث هو أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر فقد تحلل الحل الأصغر، بنص الحديث المروي في السنن غير. ولكنه قال عليه السلام في ذاك الحديث الذي قيل إنه شاذ: فإذا أمشى المساء ولم يفض أظافر إفاضة عاد محرما كما كان من قبل. وقال الرسول عليه السلام هذا الحديث حينما رأى شابا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس قميصه، أي دليل أنه تحلل. فقال له عليه السلام: هل أفضت؟ قال: لا. قال: فعود إلى إحرام، ثم جعلها شريعة عامة مستمرة إلى يوم القيامة، أنه من رمى جمرة العقبة ثم أمسى عليه المساء ولم يفض طواف الإفاضة عاد محرما كما كان قبل الرمي. وهذا نحن ننتهي إليه ونسلم قيادة أمرنا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولا نعالج القاعدة بأهوائنا وعاداتنا.
حتى لو حلق الشيخ لا يكون
تحلل، لا يصير التحلل الأول الأصغر إلا بالرمي، الأصغر إلا بالرمي، لأن الحديث في ذلك صريح.
حديث ابن عباس زوج ميمونة
وصحيح البخاري ومسلم، وأضف إلى صحيح البخاري صحيح مسلم وهو في الصحيحين. طيب،
ونعلم ان محظور في الاحرام الا يقصد الحج او يتزوج. ماذا رايك في شكل الحديث؟
الجواب من وجهين. تكلمنا عن الوجه الاول كثيرا، وهو اذا جاء حديثان متعارضان احدهما حاضر مانع قبيح، قدم الحاضر على المبيح. والآن هنا نهى الرسول عليه السلام المحرم أن ينكح، وصح في البخاري ومسلم كما قلت أنه تزوج ميمونة وهو محرم. في أن نطبق القاعدة المذكورة، فعله مبيح، قوله حاضر، الحاضر مقدم على المبيح. هناك قاعدة أخرى تنطبق أيضا على هذه المسألة، وهي إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل. وهنا قوله ينهى المحرم أن يتزوج وهو قد تزوج، فإذا القول مقدم على الفعل
فكيف وقوله حاضر أيضا؟ فانطبقت قاعدتان فقهيتان للخلاص من هذا الخلاف بين حديثين صحيحين. ولكن الجواب الثاني، على الرغم ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم في الصحيحين، فقد تكلم فيه العلماء قديما وحديثا من المتقدمين والمتأخرين، فسعيد بن مسيب يقول ان هذا الحديث خطأ وجاء من بعد كثير من الحفاظ وأيدوه في ذلك، وأخص منهم بالذكر عليه السلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، فقد حقق الكلام في هذا الحديث وذكر أنه حديث شاذ بالإصطلاح. أيوة بالإصطلاح الحديثي. لما؟ لأن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حلال. مش في حديث المتفق عليه تزوج ميمونة وهو محرم، فهي تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان. وهي صاحبة القصة، فصاحبة القصة أدرى بها من الراوي لها عن غيره. ثم تتابعت كلمات العلماء المحققين على أن يقال أن هذا الحديث خطأ كما قال سعيد بن المسيب، وهو تابعي جليل، بل هو كما جاء في الحديث سيد التابعين. هذا هو الجواب إذن عن الحديث الأول، أن الحاضر مقدم على المبيح والقول مقدم على الفعل. والجواب الثاني أن محققين من علماء الحديث يقولون في هذا الحديث حديث ابن عباس إنه شاذ، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حلال. تمام. سبقك ابن عكاشة.
سؤال بارك الله فيكم، في مسألة الصلاة، في مسألة رمي الجمرات، من تعجل فمن تعجل هل يرمي 7 حصيات لكل جمرة أو يرمي 14 حصى لكل جمرة؟
المتعجل إذا كان المتعجل يعني في اليوم الثاني
من
أيام التشريق،
نعم
المتعجل،
نعم
لا يرمي 7،
يرمي 7،
إذا أراد أن يرمي 7 و7 يتأخر.
بارك الله فيك.
نعم
حضرتك عند الكلام على الحديثين، حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، فجلستكم قلت أن الجمع الأول أن القول مقدم على الفعل، فهل هذه القاعدة
الجمع الأول الحاضر مقدم على المبيح؟
نعم.
الجمع الثاني القول مقدم على الفعل.
نعم. هل القول مقدم على الفعل، هل هذه القاعدة على إطلاقها، أم الجمع بين القول والفعل أولى؟ أن إذا كان القول حظ والفعل إباحة فيقال أن هذا الفعل صرف قرينة تصرف الحظ من التحريم إلى الكراهة.
هذا أيضا سبق الكلام في هذه المجالس التي تقام هنا. نقول القرينة هذه يمكن أن تقال فيما إذا ثبت أن فعله الذي يعتبر أو يراد اعتباره قرينة جاء بعد قوله، أما إذا لم يكن هناك مثل هذه القرينة فلا، وتبقى القائلة على إطلاقها. واضح؟ يعني مثلا هنا فيما نحن فيه، هل نحن نعلم أن تزوجه صلى الله عليه وسلم بميمونة حلالا على تسليم أن الحديث ليس شاذا، هل نعلم أن ذلك وقع بعد قوله
حديث مسلم لا ينكح المحرم لا علم عندنا بذلك، ولذلك فلا يصح اعتباره قرينة لحمل لا لنفي الكمال وليس لنفي الجنس. كذلك مثلا حديث كثيرة كنا ذكرنا أمثلة عديدة منها نهى عن الشرب قائما وشرب قائما وليس من زمزم فقط، هي عديد من الحوادث. فليس عندنا قرينة أن فعله كان بعد نهي، حتى نقول إن فعله بعد النهي صرف لظاهر النهي الذي يقتضي الوجوب إلى التنزيه. لكن مع ذلك هناك أشياء أخرى في هذه القضية تمنع حمل السأل على أنه بيان لكون النهي للتنزيه، وهذا شرعناه في ذلك الجلسة، منها أنه زجر عن الشرب قائما وهذا لا يقبل التأويل، ومنها أنه قال لمن شرب قائما شرب معك من هو من هو شر من الهر الشيطان، وأخيرا قال لمن شرب قائما وهذا ليس حكم المكروه تنزيها، فلا شيء لكونه تحريم. نعم
ممكن قراءة الفاتحة صلاة الجهرية،
صلاة ايش؟
صلاة الجهرية خلف الإمام. ذكرت أن هذا الحديث ناسخ ومنسوخ، هذا التوضيح.
نعم نحن قلنا بأن الجهر كان جائزا القراءة خلف الإمام ليجهر، ثم تدرج النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن القراءة خلفه في الجهرية نهيا مطلقا، لحديث أبي هريرة حينما قال قد خالجنيها، قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أدري بأن هذه الزيادة اختلف في وصلها وفي إرسالها، وأجبنا عن ذلك بما يطول الكلام فيه، ولكن حسبنا أن معنى هذا الحديث بهذه الزيادة يتجاوب مع الأصل القرآني والأصل النبوي، وهو فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فنص مطلق. ثم جاء الحديث صحيحا صححه مسلم بقول برواية إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا، وتأيد ذلك بالقول الراجح عند جمهور العلماء أن من أدرك الإمام راكعا فهو مدرك للركعة رغم كونه لم يقرأ الفاتحة.
هنرجع للقاعدة اللي حديثك قلتها في الأول، ثم نعود إلى قضية قراءة الفاتحة.
ولعل العود أحمد،
القاعدة حديثك قلت أن الفعل يكون قرينة صادقة للقول إذا علم التاريخ، ومعرفة التاريخ كما يقول أهل الأصول تكون في النسخ. أما عند الجمع فلا يشترط كثير من أهل الأصول فيما أعلم معرفة التاريخ، بل يقول هناك قاعدة عندهم يضعونها العمل بالحديثين أولى من طرح أحد الحديثين والجمع أولى. فهل اشتراط التاريخ في جعل القرينة في جعل هذه القرينة صارفة للإجابة إلى الندب أو التحريم إلى التنزيه، هل هذا يعتبر من باب النسخ؟
طبعا أنا أذكرك بما قد تكون نسيته، النص الخاص عند السلف ماذا يسمى
منسوخ؟
الخاص
يسمى نسخ.
اه اذا الخاص ناسخ.
نعم عند السلف، ولكن النسخ عند المتاخرين من علماء الاصول.
ما ذكرت لي شيء كما انا ذكرتك، لانك اول ما ذكرت ما هو معروف عند المتاخرين.
نعم
فاحببت ان اذكرك ما هو معروف عند المتقدمين. والان الغرض من هذا هو ان اذكرك ان التخصيص هو نوع من النسخ،
ويشترط التخصيص معرفة التاريخ.
أستر شوي. التخصيص نوع من النسخ لأنه يرفع جزء من النص العام، بينما الناسخ يرفع النص من أصله. عفوا لا، ففي سبيل التوفيق بين الحاضر والمبيح في هذه الحالة حتى لا نعطل القول، لأن نحن حينما شرحنا هذا لماذا نقول القول مقدم على الفعل، ولماذا نقول الحاضر مقدم على الفعل، لوجوه عديدة جدا. فلكي لا نعطل قول الرسول وفعله وحاضره بفعل وقع منه يحتمل أن يكون على الأصل وهو البراءة الأصلية، ويحتمل أن يكون لعذر، ويحتمل أخيرا أن يكون خصوصية. والدليل إذا فرق الاحتمال سقط به الاستدلال، كما يقول أصحابك للعلماء والفقهاء، أليس كذلك؟ ما دام يحتمل الفعل واحدا من هذه الاحتمالات الثلاث، لا نريد أن ننزل قوله عليه السلام الذي هو تشريع عام عن دلالته الظاهرة إلا بقرينة قوية. ولذلك في هذه الحالة لابد من أن نقول إن هذا الفعل متأخر عن القول، وهو بيان فعلي منه عليه السلام بأن قوله محمول على التنزيه. فإذا الحاضر جاء على خلاف الأصل، والفعل جاء مع الأصل، وهذا ماشي كل من إلى حاله. القول شريعة عامة، الفعل قد وقد، والذي ليس فيه قد أقوى مما فيه قد، أليس كذلك؟ ولذلك يبقى قول عليه السلام ينبغي أن نحتفظ به. وهذه القاعدة مهمة جدا ولا علاقة في كثير من الفروع الفقهية. مثلا تعرف إن شاء الله جيدا قوله عليه السلام لا تستقبل القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. أنت على منطقك السابق تعطل عموم هذا الحديث، فهل ظني ظن المسلم أم لا؟
نعم يقولون ما جواز.
لا ما تقول لي يقولون، قل لي أنت تقوله.
أنا يعني في باب قراءة لأهل الفقه.
أيوة.
نقول يعني أعتقد أن أعتبر العلماء الذين يقولون بأن الاستقبال والاستدبار جائز في البنيان وغير جائز في الصحراء.
أتعبت نفسك، أتعبت نفسك سودا. أنا قلت أظنك أنت مع تعطل الحديث العام بحديث الفعل. كان ينبغي أن تقول لتريح نفسك صدقت ظنك ظن المؤمن، صح ولا لا؟ لكن أتعبت نفسك ونحن نريد أن نريحك. الآن انظر أهمية هذه القاعدة. روي الحديث لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا هو أبو يوسف الأنصاري. وهناك قاعدة لعلك تذكرها معي، وهي التي تقول أن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره. جميل. أبو أيوب الأنصاري روى هذا الحديث، قال فلما ذهبنا إلى الشام ووجدنا الكنف قد استقبل بها الكعبة فنحن نستغفر الله. طيب يستغفر الله بماذا؟ من أمر جائز؟
من مخالفة الحديث الذي يعلم.
طيب إيه جوابك عن هذا؟
الجواب الذي يقوله العلماء.
لا 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 كل أنت لأن عندي اشتري مع العلماء مش هنتناقش معهم ولست بفائلهم. فهات أنت إيش تقول؟
ما أتذكره من كلامهم لعل أبا أيوب لم يبلغه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في إناث الراحلة في حديث مروان الأصفر، ولعله لم يبلغه في حديث ابن عمر حين رقي على بيت حفصة فوجده، وكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم غرمت عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أبا بكر وعمر قد غرمت عنهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه حقيقة لا يعني نقاش فيها، انه كما قال الامام الشافعي قد تخفى سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس. لكن المسألة الان مدام احلتنا الى فعل ابن عمر والى كثير من الصحابة، هل المسألة خلافية ام اتفاقية؟
مسألة
خلافية
بين الصحابة.
إذا ما يفيدنا أن تحيلنا إلى فعل بعض الأصحاب لأنك ستعارض بأصحاب آخرين. إذا نحن ينبغي أن نحكم الآن الآية التي سبق ذكرناها في مقدمة هذا المجلس، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فمسألة لبس المرأة وخروج الدم لكل قول قائل من السلف. الآن ذكرت أثر ابن عمر، هو موقوف ولا مرفوع؟
هذا الأثر موقوف.
هذا كلام ما قلناه. تروح حالك.
هو موقوف ولكن فيه قرينة تدل على أنه لا يقال من قبل الرأي. حين أناخ ابن عمر الراحلة فقال أن بيني وبينها فهذا يدل على اسم ابن عمر
الراحلة. هذا فهمه.
نعم.
أنا بعد ناقش في هذا، لكن ما القرينة أنه في حكم المرفوع
هكذا؟ قال يعني قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أن هذا القول من ابن عمر قرينة على أنه لا يقال من قبل الراحلة.
أنا ما أظنك نووي.
نعم.
لماذا تحتج علي بن نووي رحمه الله؟ المهم هذا موقف. لنعود الى الحديث المرفوع. ما هو
حديث ابن
عمر الذي اشار
اليه؟ لا تتصلوا القبلة لا تتصلوا القبلة بحول الخواطر.
لا لا حديث ابن عمر الذي صعد
رحمته على حفصة وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته مستدبر الكعبة مستقبل بيت الله.
ترى هل تظن بان هذه الحادثة وقعت من ابن عمر قصدا ام دون قصد؟
دون قصد بالاتفاق.
طيب فلو انه ما صعد وما اتفق له ماذا يبقى حديث ابي ايوب؟
يبقى لعمومي واطلاقي.
يبقى لعمومي. وهو حينما اكتشف الرسول مستقبلا او مستجرا، هل يعلم لماذا؟
لا.
انت تعلم لماذا؟
لا.
اذا رجعنا الى القول، هذا شيء. الآن ينتقل البحث هنا إلى مسألة قد تظهر بادي الرأي أنها مما لا صلة لها بما نحن فيه. إيش رأيك في من يبصق تجاه القبلة؟ يجوز؟
لا يجوز شرعا.
إذا بصق تجاه القبلة
لا
يجوز؟
لا يجوز شرعا.
جزاك الله خير. البصق شر تجاه القبلة أم البول والغائط؟
البول والغائط.
فلماذا نعكس نحن المنطق الإسلامي الصحيح فنقول البول والغائط جائز بسبب البنيان، والبصق الذي هو طاهر وليس كالبول والغائط نقول لا يجوز؟ هذا منطق متنافر تماما. ونحن نعلم من كلام أهل العلم أن الإسلام لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المتفرقات. الآن هنا القياس الأولوي، لو كان هناك نص في نهي الرسول عليه السلام أو في إذن الرسول عليه السلام بالبول في البنيان أو التروط لقلنا القياس أن البصق يجوز من باب أولى. لكن هنا القضية معكوسة تماما، البصق لا يجوز والبول والغائط يجوز. هذا يحتاج إلى عقل من نوعية أخرى ليتقبل الإنسان مثل هذا التناقض. ثم ما الحكمة من إباحة الاستقبال في البنيان مع أنه لا فرق من حيث احترام الجهة التي نستقبلها في صلاتنا بين الصحراء والبنيان؟ فحينما نحن نصلي في المساجد أو في البيوت لسنا نستقبل الكعبة احتراما لها لأننا أمرنا بالتوجه إليها، فكما أن هذا الاحترام لا يزال قائما وشرطا من شروط صحة الصلاة ولا فرق في ذلك بين الصحراء والبنيان، فينبغي أن يظل هذا الاحترام قائما خارج الصلاة من باب أولى، وبخاصة إذا كان فيه شيء مما تستنكف منه النفس المؤمنة أن تتوجه به إلى تلك الجهة التي يصلي إليها المسلم. تصور معي الآن، وهذا شاهدناه في كثير من الدور، هذه الغرفة وهذه الكعبة وهناك حمام مرحاض موجه إلى الكعبة، هذا يستقبل بها بصلاته وذاك يستقبلها ببوله وغائطه. هذا مش معقول في الإسلام أبدا. ولذلك فنحن ننصح طلاب العلم أن يدرسوا المسائل الخلافية متجردين عن المذهبية الضيقة. فأنت نشأت على المذهب الشافعي فأنت نووي مثلا، وقد يكون هناك رجل آخر نشأ على المذهب الحنفي فيكون زيعيا، وهكذا يظل المسلمون متفرقين. فما الذي يجمعهم؟ الكتاب وسنة رسول الله وبارك الله فيه. لكن هذا الجمع لا يمكن أن يتحقق إلا بالتجرد، أن لا يقول أنا شافعي ودراسة شافعية أوجه النصوص الشرعية كلها إلى ما يوافق مذهبي، وأنا أقول أنا دراستي حنفية وأوجه الأدلة كلها إلى ما يوافق مذهبي الحنفي. لا، ينبغي أن نسلم قيادة عقولنا وألبابنا وأفكارنا كلها لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يمكن أن يلتقي المسلمون على كلمة سواء.
مد القدم هل داخلة؟
لا.
سؤال يا شيخ،
كيف نجد
الحديث
الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت عنه أنه قال؟ كيف نجد بين حديثي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين، وقوله مع قوله صلى الله عليه وسلم عن
السودانيين؟ خلاص يا أخي،
خلاص
يا أخي،
كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين، وبين قوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس؟
هذا سؤال مهم وله علاقة بعلم أصول الفقه. كيف التوفيق بين قول عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ يعني هو إذا دخل في وقت من هذه الوقتين كيف التوفيق؟ بإمكاني أنا أن أجيب مباشرة، ولكن أريد من إخواننا الطلاب أن يتعلموا العلم عمليا وليس نظريا، وذلك يقوم بالأخذ والرد والسؤال والجواب. الآن لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر، فيما تعلم أنت ولا حرج عليك أن تقول لا أعلم، هل هو من العام المطلق أم العام المخصص؟ تعرف جواب هذا السؤال؟
لا.
أنا عارف أنه هذا يعرف،
هذا من العام المخصص.
طيب يعود السؤال عن الحديث الأول، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، من العام المطلق أم من العام المخصص؟ حذاري أن تكون عند ولي أنك لا تحسن الجواب. أنا بنفعل سلخا.
من العام المخصص؟
لا، ما الذي خصصه؟
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى
يصلي ركعتين،
حتى يصلي ركعتين، هذا من العام، من العام المخصص وليس من العام المقدم. أما الأول وهو
هذا اسمه تحصيل حاصل وهذا كلام بدون فائدة. أما أنا أسألك ما الدليل على قولك الثاني؟
الدليل على قولي الثاني أنه من العام المخصص.
أيوه
نعم، ورد حديث ثلاثة كيلو قائلين بذلك، وهو حديث المطلب في الطواف.
الله يرحمه البخاري لما سئل عن الخبر هل هو حي أم ميت، قال من أحالك على الغائب فما أنصحه، فإذا كنت تحيدني على الغائب يكفيني الحاضر يا أخي، فأنت قل ما عندك. ما هو الدليل؟
حديث يا بني، يا بني لا 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 أذكره تماما، ولكن بني عبد المناف لا تمنع أحدا طواف البيت في أي ساعة من الليل والنهار، فقالوا أن هذا يقترب هذا الحديث.
لو أرحت نفسك منه، هذا يخصص الحديث الأول.
يخصص الحديث الأول، ليس يخصص الحديث الثاني.
نعم. سامحك الله.
نعم. هذا من العام المطلق.
هذا يخصص الحديث الأول.
أما الحديث،
أنا سؤالي الحديث الثاني وهو دخول المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، قلت من العام المخصص. أسألك ما هو المخصص؟
ما هو المخصص؟ عموم حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح.
الله يهديك، نسيت ما قلت اليوم.
نعم. نعم. ولكن هو من العام المطلق.
يعني ترجع القهقرة.
نعم.
معليش. معليش بس لا احب التناقض. اما اذا واحد بدا له انه كان مخطئا ورجع لا باس. اذا نعيد البحث الان على اساس ان قوله عن السلام لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، تقول الان انه من العام المطلق. لكني أراك من وراء الحجم لأنك أيضا ستنكل عما أنت لجأت إليه أخيرا. إذا دخلت المسجد في صلاة الفجر والصلاة قائمة ولم تكن قد صليت سنة الفجر، اقتديت بحكم قوله عليه السلام إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أتصلي سنة الفجر بعد السلام من الفريضة أم لا؟
يصلينا بعد السلام من الفريضة.
وإيش أنت بقولي لا صلاة بعد الفجر؟
هذا الحديث قلت
لا لا، قل لي هل بقي على إطلاقه في عمومي؟
لا أنا قلت حديثك هذا من من العام المخصص، لا صلاة بعد الفجر.
رجعت إلى قولك الأول،
لا صلاة إذا دخل أحدكم، لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد الفجر، ولا صلاة بعد العصر، هذا من العام المخصص. أما حديث إذا دخل
أحدكم، أنت قلت أخي بالأول هذا الكلام.
نعم.
ثم رجعت عنه.
لا رجعت عنه في حديث دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي.
نحن بحثنا في هذا الحديث الأول،
هذا
هل هو من العام المطلق أم العام المخصص؟ قلت الأول صوابا هو من العام المخصص، فلما دار الحديث وصل الأمر رجعت عنه إلى قولك إنه عام مطلق، ثم لما أوردت عليه مسألة سنة الفجر القبلية رجعت إلى قولك الأول.
هو من العام،
هذا الذي ظننته فيك.
لا
أنك ستعود.
لا من العام المخصص هذا الحديث. أما إذا دخل أحدكم
مسحة، دعنا يا أخي الله يهديك مسحة في الموضوع حديثا حديثا. الآن أنت مستقر على أن حديث لا صلاة بعد الفجر إلى آخره
من العام المطلق ام المقيد؟
هذا من العام المخصص. هذا من العام المخصص بدليل ان صلوات الحاجه تجوز بفكره بالاطفال.
الله يهديك. انا ما اسالك الان عن الدليل، لكن لما اسالك عن الدليل في مساله اخرى تبخل به علينا. حينما اسالك تجوز به علينا. ورد سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورج الإبل؟ الآن اتفقنا على أن قوله عليه السلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس عام مخصص.
نعم.
ماشي؟ الآن دخل رجل بعد الفجر وجلس في المسجد، يجوز له أن يجلس قبل أن يصلي التحية، وقد جاء في الحديث الثاني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟
يجوز أن يصلي التحية قبل أن يجلس.
إذن هل أنت عم تحكي على مذهب النووي؟ أسبالك يجوز أن تجيك مسألة أخرى. طيب، إذن هذا نص عمنا النص الأول.
نعم.
لا يجلس عمنا النص الأول.
نعم.
طيب أنت لما سئلت عن النص الثاني وقلنا لك هل هو عام مطلق أم عام مخصص، ماذا كان جوابه؟
في الأول تلغبت وقلت أنه من العام المخصص، ثم عدت إلى القول بأنه من العام المخصص.
الحمد لله. الآن أنت وصلت إلى شيء ولا لخصت لك الموضوع؟
لا
ملخص. نقول حديث الأول كما سمعت عام مخصص، بمعنى بعض جزئياته ارتفعت بأدلة لسنا الآن في صددها، وحسبك مثال الذي أوردته على الشيخ السنة الفجر قبلية، إذا دخل المسجد وجد الإمام يصلي فلا يصليها، لكن له أن يصليها بعد الفريضة. هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام، وأقر الذي صلى وما أنكر عليه، فكان هذا مخصصا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر. ماشي. هذا في مخصصات أخرى كثيرة. نعود إلى الحديث الثاني، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا لم يدخله تخصيص إطلاقا. وحينئذ هنا قاعدة، وهذا المهم من الجهد كلها، إذا جاء نصان كل منهما عام متعارضان نريد التوفيق بينهما، نظرنا فمن كان قد طرا عليه التخصيص بعض عمومه والآخر لم يطرا عليه التخصيص بقي على عمومه، فهو في دلالته العامة أقوى من دلالة ذاك الخاص، فيتصلى دائما الأقوى للعام، وبخاصة إذا كان بحق كما نحن هنا. فإذا نخصص لا صلاة بعد الفجر بحديث ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، واضح؟ والذي يؤكد هذا ويدفع أي شبهة مذهبية، أنا قلت الرجل يتكلم الآن في حدود مذهب الشافعي وجوابه مطابق للمذهب ومطابق للقاعدة الفقهية، لكن قد يأتي رجل حنفي المذهب مثلا ويجادل في هذا، فنحن نقوي ما سبق بيانه آنفا بقوله عليه السلام إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب لا يجوز، بحديث من قال لصاحبي أنصت فقد جواز، حديث معروف. فإذا كان الرسول عليه السلام أمر من دخل يوم الجمعة والأمر بالمعروف فضلا عن صلاة النافلة لا تجوز والخطيب يخطب، وإذا أمر الرسول عليه السلام بصلاة التحية دل على أن صلاة التحية مستثنات من أدائها في وقت الكراهة، لأن وقت خطبة الخطيب وقت كراهة للصلاة، لا يجوز أن يصلي إلا تحية المسجد. هذا يؤكد عموم الحديث الثاني الذي ذكرته آنفا. واضح؟ لا فرق، كل ماشي كل وقت الزواج من قبل الزواج ما في موعد
الآن.
في موعد؟ نعم. توكل على الله.